فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا في مجلس الأمس قد بدأنا بباب سجود السهو، وقرأ هنا الحديثين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مشهورة عند العلماء بقصة ذي اليدين، وهو الخرباق السلمي رضي الله عنه، وإنما قيل له ذو اليدين لطول في يديه. وقلنا في مجلس الأمس إن أحاديث سجود السهو تدور على خمسة أحاديث تقريبا، ومنها هذان الحديثان، ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإلا وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. والحديث الرابع من الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء وجعلوها أصولا في هذا الباب هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق على صحته، أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فزاد في صلاة رباعية زاد فيها ركعة وسجودين، يعني ركعة كاملة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أحدث شيء في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا، فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة فسجد سجدتين. نعم، فنقول الحديث الرابع من أحاديث سجود السهو التي اعتمد عليها الفقهاء، أو كما يقول ابن تيمية وغيره إنها حديث أصول في باب سجود السهو، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ فذكروا له أنه صلى كذا وكذا، فثنى رجليه ثم استقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث شيء في الصلاة أخبرتكم أو أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم، هذا الشاهد، في صلاته فليتحرى إيش؟ الصواب. لاحظت حديث ابن مسعود فليتحرى، وحديث أبي سعيد فليطرح الشك، هذا الفرق بينهما. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية: فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية حديث مسعود هذا، سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. خامس أحاديث الباب، بعضهم يجعله يعني يجعله حديث المغيرة، وبعضهم يجعله حديث عبد الرحمن بن عوف. حديث المغيرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، يعني في الصلاة التي لها تشهدان، فقام في ركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في جابر الجعفي قيل عنه متروك الحديث. طيب، قرأنا حديث ذي اليدين، فما دلالاته؟ أولا، الحديث من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وبن سيرين قال صل، وهو يروي هذا الحديث: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. ووقع في رواية عند البخاري: أكثر ظني أنها العصر. ووقع في رواية أخرى عند البخاري أنها الظهر. ووقع في رواية عند مسلم بالشك: الظهر أو العصر. فما هو الراجح؟ قبل أن أبين الراجح، وقع الشك أيضا في بعض الطرق عند النساء وغيره عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه، يعني وقع الشك أو نسبة الشك إلى من؟ إلى أبي هريرة وليس إلى ابن سيرين، وإن كان الأشهر نسبته إلى ابن سيرين. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله في جوابه عن هذا في كلام له، لكن الخلاصة منه أن الشك لا يبعد أن يكون وقع من أبي هريرة ومن ابن سيرين لانشغالهما بالمهم من فقه الحديث بغض النظر عن الصلاة هل هي الظهر أو العصر، لأن الحكم لا يتغير فقها، لا يتغير من حيث الفقه. وجاء في قصة ذي اليدين، قصة ذي اليدين من رواية عمران ابن الحصين، ولم يختلف الرواة في حديث عمران أنها صلاة العصر، واضح؟ وعلى هذا إيش نستفيد؟ أيوة، نقول بهذا إن الراجح في حديث قصة اليدين أنها وقعت بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، لأن الرواة وإن اختلفوا في حديث أبي هريرة لكنهم لم يختلفوا في حديث عمران. وها هنا فائدة لطالب العلم، وهي أنه حينما يدرس في علم الحديث في علم المصطلح نوع المضطرب فإنه يمر به من المضطرب ما لا أثر له، يعني ما لا يؤثر على ضعف الحديث، وهذا منه، هذا مثال عليه، وذلك أن يضطرب الرواة أو يختلفوا في كلمة أو في تعيين عدد معين أو ثمن معين أو مكان معين لا أثر له في الحكم الفقهي. ولهذا لم يتردد الشيخان أبدا في إخراج هذا الحديث في صحيحيهما مع إخراجهما إيش روايات الشك والتردد في أي الصلاتين وقعت هذه القصة، بينما لما وقع الاضطراب في حديث ذي القلتين في حديث القلتين تركوه وأعرضوا عنه، لأنه يترتب عليهما إيش حكم فقهي، اضطراب في السند واضطراب في المتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتين أو ثلاث قلال أو أربع قلال، فيختلف الحكم تماما. كذلك من الأمثلة على عدم تأثير الاضطراب في بعض الأحاديث لما اختلف الرواة في تعيين ثمن جمل جابر، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب البيوع، هل ثمن جمل جابر أوقية أو أكثر من أوقية؟ هذا لا يهم، إنما الذي يهم في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أقر شرطا وبيع، أقر الشرط والبيع، هذا هو المهم. كم ثمن الجمل ريال ولا مليون لا يهم، المهم أنه وقع شرط وبيع، وهذا معنى قوله ولكني أشترط حملانه إلى المدينة. إذن ليس كل اضطراب قادحا، بل من الاضطراب ما يقدح ومن الاضطراب ما لا يقدح. من المضطرب الذي لا يقدح شيء أخرجه الشيخان، شيء أخرجه الشيخان، وهذا مثال تطبيقي عليه. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكني نسيت، وهذا لا يمنع أن أبا هريرة سماها ثم أنسيها كما في رواية النسائي، يعني نسي تحديدا، والعذر كما قال الحافظ بن حجر لانشغالهم بما يتعلق بفقه الحديث أكثر من انشغالهم بتعيين الصلاة. قال ولكن نسيت أنا فصلى بنا ركعتين ثم سلم، وهذا إيش لافت للنظر، لأن الأصل أن صلاة الظهر والعصر في الحضر رباعية. يقول فقام إلى خشبة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وفي رواية البخاري واضعا يده على خده هكذا، واضعا يده على خده، وبعضهم يقول هكذا، عفوا هكذا وليس هكذا، هكذا بعضهم فسرها هكذا، وفي رواية البخاري واضعا يده على خده، ما تشوف يدي إذا راحت هنا وانت تروح هكذا طيب واضح بسم الله طيب فيقول فاتكأ كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، وضع يده اليمنى على اليسرى تكون هكذا، وفي رواية البخاري قلنا على خده، فلا يمنع أن الإنسان إذا كان لحظة الغضب يبدل يكون كذا كذا، واضح؟ وشبك بين أصابعه. هذه الحال، لاحظوا هذه الحال، وهي حال الغضبان، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع شيء يغضبه، لكن من رحمة الله بعبده وتوليه له أنه إذا حدث عنده خلل في عبادته في دينه، ها، يقذف الله في قلبه ما يجعله إيش يفكر ما السبب الذي حدث وإن لم ينتبه. وهذا كثير، يحمي الله عز وجل أولياءه، ها، من حيث لا يشعرون. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم كان غضبانا. طيب ما الذي أغضبه؟ ما في أحد تكلم، ولما سلم وانصرف تقدم وظهر عليه الغضب، واضح في شيء حصل، لكن ما يدري ما هو حتى الآن. وهذا في قصص كثيرة، منها مثلا أن رجلا عرف بالورع الشديد وكان يحتطب، وتعرفون أماكن الاحتطاب يجمع الناس فيها إيش حطبة حتى يحمله في آخر النهار على دوام. لما جاء آخر النهار أراد أن يحمل حزمة الحطب على دابته فما استطاع يحمل، ما استطاع مع أنه في العادة يحمله. ثم فتش ونظر وإذا هذه الحزمة ليست له، إنما هي لواحد من الحطابين الآخرين. فلما ذهب إلى حزمته التي جمعها شالها أو حملها على الدابة، عفوا في الأول حملها ولكن أبت الدابة أن تحملها. لما حمل حزمته قبلتها الدابة. وأغرب من هذا أن ابن كثير ذكر، طبعا هذه يمكن تخرج عن السياق قليلا، يقول إن رجلا من أهل الورع والصلاح باع دابته على رجل من أهل الزمر والطبل والرقص، فلما أراد أن يعرف دابته ما أبت أن تأكل. فجاء الرقاص هذا اللي اشترى الدابة وقال للرجل، قال أنت بعت علي دابة يعني كانت غششتني بها لا تأكل. قال ما عملك أنت؟ قال أنا رقاص وراعي زمر. قال دابتنا لا تأكل الحرام. ذكر هذا من كثير في البداية والنهاية، ذكر في قصة أحد العلماء. وهذا ليس بعجيب، فإن الدواب مخلوقات لله سبحانه وتعالى، و يعني تسبح الله سبحانه وتعالى، ومن شيء لا يسبح بحمده، ولا شك أنها تكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. المهم يقول وشبك بين أصابعه. وبهذا الحديث احتج البخاري على جواز على تشبيك الأصابع في المسجد، فقال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، باب التشبيك. لكن يقول الفقهاء إن هذا مقيد بما بعد الصلاة وليس عند الإتيان إلى الصلاة، لدلالة حديث آخر في السنة، وهو أن الإنسان ينهى عن التشبيك إذا قدم إلى المسجد. أما بعد الصلاة ولو كان في المسجد فإنه يشبك. ومما استدل به أيضا البخاري على هذا المعنى أنه روى حديث أبي موسى في الصحيحين، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وكان حديثه هذا في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. يقول وخرج السرعان من الناس، بفتح السين والراء، والمقصود بهم الذين يخرجون إيش بسرعة. وهذا يدل على أن الخروج من المسجد بسرعة مألوف ومعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشدد عليهم، لكن ينبغي أن يقال للناس تأنوا وقرأوا أذكاركم ثم اخرجوا وانصرفوا. لكن بعض الناس قد يخرج لحاجة، مثلا بول أو لتلقي تجارة أو لمريض عنده أو لغير ذلك من الأعذار. قال فخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة، وفي بعض النسخ قصرت الصلاة بدون ألف. قال وفي القوم أبو بكر وعمر، لاحظ الصحابة دوما ينبهاني على هذين الوزيرين العظيمين، حتى إن ابن عباس روى كما في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخل عليه علي رضي الله عنه، علي الذي يعظمه الشيعة ويغلون فيه، ونحن نعظمه ونعطيه منزلته التي أنزله الله، لكن عليا دخل على عمر وقال أبشر يا أمير المؤمنين، فوالله ما زلت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت كذا وكذا، فقام يذكره بعميق صحبته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يقول: وددت والله لو أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. في حديث طويل مؤثر جدا أنصح بمراجعته في قصة وفاته رضي الله عنه، يقول: فهاب أن يكلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام مع سماحته وحسن خلقه كان مهيبا، وهذا لا يتعارض إلا عند ضيق الأفق والعطن. بعض الناس يقول فلان مهيب ثم يقلبها إلى شديد. لا، المهيب ليس بالضرورة أن يكون شديدا، بل قد يكون مهيبا في سماحة خلق ولطف وحسن معشر. يقول: وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، وهو الخرباق السلمي، أظن الخرباق بن عمرو السلمي رضي الله عنه، ولقب بذي اليدين كما هو واضح لطول في يديه، وهذا يدل على أنه يجوز ذكر الإنسان بما اشتهر به، وأن هذا لا يعد غيبة إذا لم يعرف إلا به. فقال: يا رسول الله، وانظر إلى فقهه رضي الله عنه، لم يجزم وإنما طرح سؤالا ثنائيا لا يحتمل سؤالا ثالثا. فقال: أنا سيت أم قصرت؟ ولا لا في احتمال ثالث أبو صالح؟ لا، ما في احتمال. هي إما أن نكون نسي، وإما أن الصلاة قصرت، لأن الأصل أن الصلاة رباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. فلما رأى ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بهذين، قال: بلى قد نسيت. إذا ما في قصر خلاص أنت تبخص بالقصر، لأن الوحي يؤتى. أما النسيان فقد نسيت يقين، فقد نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ وهنا قد يقول قائل: هل الرسول يكذب ذو اليدين؟ الجواب لا، لكن لما سكت أكابر الصحابة المقربون منه عن البيان، خشي أن هذا الرجل قد وهم. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان وإن كان ثقة، إذا جاء بما يستغرب فلا نكير على من أراد التثبت. يجي واحد أثق به مثلكم ويخبرني بخبر لكن في غرابة، ثم أقول دعني أتثبت، فلا يضيق صدرك إذا قال لك الطرف الثاني دعني أتثبت إذا كانت المعلومة مهمة أو غريبة أو مثلها مما يتداوله الناس ويتحدث فيه القاصي والداني، ثم تنفرد أنت بروايته. قد يكون هذا إيش مظنة وهم، أو أنك تلقيت المعلومة بسند منقطع أو غير ذلك، وهذا يحدث كثيرا. فقالوا: نعم. فلما جزم بأنه نسي تقدم فصلى ما ترك. كم تركه؟ ركعتين. ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد من سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه، يعني الرواة سألوا ابن سيرين، ثم سلم. قال: فنبئت. هذا من اللي يقول قال نبئت؟ ابن سيرين أيضا. أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. قال: ثم سلم. وهذا هو الصحيح، لأنه أن الصلاة بالاتفاق لا بد أن تختم بماذا؟ بالتسليم. لا بد أن تختم بالتسليم، على الأقل نقول ليس بالتلقي في قول أكثر أهل العلم كما مر معنا في بحث هذا. وفي حديث حسنه بعض العلماء، حديث علي، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طيب، هذا الحديث فيه فوائد ومسائل غير ما تقدم، لكن المسألة الأولى وهي مسألة ترك بعض من الأركان في الصلاة، وكيف يسجد الإنسان إذا ترك شيئا من الصلاة وكان قد سلم. وهنا نسأل: هل الصورة التي وقعت في حديث اليدين من أحوال النقص في الصلاة أو من أحوال الزيادة؟ النقص الزيادة. طيب، الرسول ترك ركعتين، صح، زاد التسليم، ولهذا صار سلامه بعد صار السجود للسهو بعد السلام، صار السجود للسهو بعد السلام. وهذا أحد أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية على التفريق ما بين وأيضا قبله الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه في التفريق بين الأحوال التي يقع فيها السهو، وأنها ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما يكون السهو السجود قبل السلام، ومنها ما يكون بعد السلام، على نحو سنذكر إن شاء الله بعد قليل. إذن من كان صلى ركعتين أو ثلاث في الصلاة الرباعية وسلم ثم نبه، فإنه يأتي بالناقص ثم يجعل سجوده متى؟ بعد السلام، ثم يسلم، ثم يسلم. وهذا الحديث نص في هذه الصورة، وهو دليل على ما قرر يعني اختاره جمع من المحققين، رواية عن أحمد اختاره ابن تيمية، أن الإنسان إذا زاد في صلاته شيئا فإن سجوده يكون متى؟ بعد السلام. وهذا مناسب، زيادة تكون بعد السلام حتى من حيث المعنى. طيب لماذا؟ لأن الإنسان لو سلم قبل لو سجد قبل السلام فإنه سيكون إيش؟ زاد زيادتين، زيادته الأولى بتسليمه قبل أن يكمل التي وقعت عن سهو، ثم بسجدتين قبل أن يسلم. فكان من المناسب أن تكون السجدتان في حال الزيادة بعد السلام، بعد السلام. ويدل لذلك حديث الباب الذي معنا، حديث الباب الذي معنا. وأيضا لما قال في حديث ابن مسعود وإذا شك في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، في رواية للبخاري فليتم ثم ليسلم ثم يسجد ثم ليسجد. فأنت إذا ضممت حديث لليدين مع حديث ابن مسعود تبين لك أن صورة الزيادة يكون السجود فيها متى؟ بعد السلام. الصورة الثانية من صور السجود أن يكون السجود عن ماذا؟ أن يكون السجود عن نقص كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. واضح؟ لأنه ترك التشهد إيش؟ ترك التشهد الأول. هذا دليل على أن من ترك شيئا من الواجبات فإنه يأتي به يسجد قبل السلام. طيب بقيت عندنا صورتان تتعلقان بالتردد، دعونا نقول بالتردد. التردد إما أن يكون شكا متساوي الطرفين، وإما أن يكون شكا لكن رجح عند الإنسان إيش؟ أحد الخيارين، رجح عنده أحد إيش؟ الخيارين. الصورة الأولى وهي ما إذا شك ولم يرجح، فإن الجواب في حاله هو حديث أبي سعيد الخدري الذي صدرنا به قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليبني على ما استيقن، يعني يبني على اليقين، هو شك ثلاث أو أربع، تمام، أربع أو خمس، ما هو المتيقن؟ الأدنى اللي هو الأقل. فيقول عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. ومناسبة السجود قبل السلام هنا واضحة، لأنه بنى على اليقين، واليقين محتمل أن يكون هو الناقص، أليس كذلك؟ فناسب أن يكون السجود قبل السلام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كونه قبل السلام، قال فإن كان صلى أربع، يعني إذا كان أربع أو خمس شك شفعنا، فإن كان صلى خمسا صلى السجدتين شفعنا له صلاة، فجعل السجدتين بمثابة الركعة، فيكون كأنه صلى ست بدل أن تكون وترا. وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. الصورة الرابعة أن يتردد ثم يبني على غلبة الظن، يعني حصل عنده تردد لكنه لم يركن إليه، لم يركن إليه بل ركن إلى غلبة الظن. وغلبة الظن زيادة ولا نقص؟ زيادة، لا زيادة، لأنه بنى على غالب الظن. واضح؟ هذه يجيب عنها حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبل قليل لقوله فليتحرى الصواب. التحري هنا هو البناء على غلبة الظن. فليتم ثم ليسجد سجدتين، ورواية البخاري فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد، ومعلوم أنه لا يبقى بدون سلام، والمعنى أن يكمل السجدتين، بدليل رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام في حديث ابن مسعود. إذن هذه الأحوال الأربع، وهي كما يقول ابن تيمية بها تجتمع جميع الأدلة، بخلاف قول من قال من أهل العلم إن السجود دوما قبل السلام، وبعضهم يقول دوما بعد السلام، والصحيح هو التفريق على هذا التفصيل الذي ذكرناه، وهو رواية عن الإمام أحمد تجتمع بها الأدلة كلها، والله الموفق. الحديث فيه فوائد سنفتح السنة إن شاء الله. من الفوائد غير ما تقدم، غير ما ذكرناه من الفوائد قبل قليل، جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية، جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم، لكن لا يقرون على ذلك، فإما أن يأتي التنبيه من الوحي مباشرة، وإما أن يجري الله عز وجل ما يجريه من الأحداث والأحوال ما يحصل به التصحيح، كما حدث في قصة ذي اليدين. أما أقواله صلى الله عليه وسلم فالسهو عليه فيها ممتنع، كما نقل في ذلك الإجماع. لماذا؟ لأن السهو في القول لا يمكن أن نتصور فيه الخطأ نحن المتلقين في زمن التشريع، ما كيف نعلم أن هذا خطأ أو صواب؟ لكن الفعل قد يقع فيه السهو ولا لا، بدليل قوله إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، لكن القول لا، لا يقع فيه السهو. واضح؟ أي في التشريع طبعا، في التشريع، أما غير التشريع لا. هو عليه الصلاة والسلام هو كغيره صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد أن الله تعالى أن من مظاهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ما هو رحمة للمكلفين حيث يقع التأسي به. وفيه أيضا بمجموع أحاديث السهو الواردة في الباب ما يدل على معنى، وهو أنه ليس كل من سهى فإن هذا من عدم اهتمامه بالصلاة، لا، بل تغلبه البشرية، لكن متى يقبح هذا؟ إذا كان غالبا عليه، دائما يسهو، دائما يسهو ويصرح، والله يعفو عنا ويصفح. ومن الفوائد أيضا أن الخروج من الصلاة قبل تمامها سهوا أو جهلا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يبدأ من جديد. وفيه أيضا أن الكلام في وسط الصلاة من الناس أو الجاهل لا يبطلها. وجهه كلام ذي اليدين وكلام النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، لأنه كان ناسي. وأيضا منه حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم الطويل، فإنه قال واثك لأمي ما بالكم تنظرون إلي، الحديث المشهور. فلما فرغ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو قراءة القرآن وذكر الله تعالى وما والاه. وفيه أيضا من الفوائد غير ما تقدم التثبت في النقل والخبر كما سبق الإشارة إليه، وأن هذا لا يقدح في المتثبت ولا يقدح في النقل، فلا مدخل فيه على من يتكلمون في عدالة الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. وفيه أيضا جواز النسخ في الشريعة الإسلامية، بل ووقوعه، جواز النسخ ووقوعه. وجه الدلالة منه أن ذا اليدين سأله أنسيت أم قصرت، فكلمة أم قصرت تدل على أنه من الممكن أن يقع في التشريع تغيير وفق ما تقتضي حكمة الله، وهذا مجمع عليه بين السلف الصالح رضي الله عنهم، خالف فيه بعض المبتدعة. وأما يعني بعض الأصوليين، وهذا غريب جدا، يذكرون قول اليهود في هذه المسألة ويقولون وأنكر النسخة اليهود. نعم، طيب ايش دخل اليهود؟ اليهود نحن نختلف معهم في أصل الدين، لكن يريدون أن يبينوا مأخذهم في أنه لو أقر النسخ لأقروا بأنه يمكن أن ينسخ الإسلام دينه، فهم أنكروه لهذه النقطة يعني. ومن فوائده أيضا فوائد الحديث إجابة الإمام أو جواز إجابة الإمام إذا سأل عن نقص الصلاة. يعني بعض الأئمة أحيانا ينصرف ثم يقال له يا مطوع يا شيخ ترك قصرت باقي لنا ركعة، يقول تأكدين أنتم؟ يقول نعم، ثم ينصرف ويكمل فيجيبونه، وإن كانوا في أنفسهم هم يعرفون أنه نقص من الصلاة، لكن لا يتحدث بأكثر من ماذا؟ من الحاجة. يسولفون يجيبون الماء ويتكلمون يسولفون ولا وخلنا نتأكد، لا، لابد من يعني الاقتصار على قدر الحاجة. ومنه أيضا، وهذه فائدة لطيفة يعني في البنيان، أنه لا مانع من تسوير المساجد وجعل لها وجعل الأبواب لها. قد يقول قائل وهل نحتاج إلى هذه الفائدة؟ الجواب لما كانت المساجد مباحة أو حقا للمسلمين كلهم، فقد يقول قائل لماذا توضع الأبواب والأبواب عادة تغلق؟ فيقال إن هذا يعني وضعه لحماية مصالح المسلمين، حماية مصالح المسلمين. ومن الفوائد أيضا جواز ذكر الإنسان بلقبه كما تقدم، وأن هذا ليس من الغيبة المحرم، والله تعالى أعلم. أما حديث عبد الله بن مالك بن بحينة فهو شاهد للمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الإنسان إذا نقص في صلاته فإنه يسجد قبل السلام. وفي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة فائدة أخرى غير ما تقدم، وهي أن السهو إذا تكرر في الصلاة فإنه لا يسجد له إلا إيش؟ سجدة ثانية فقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث صلى بهم فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فلم يجلس عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس وترك التشهد أيضا، فعندنا واجبا الجلوس والتشهد له، فتركهما ولم يسجد لهما إلا سجودا واحدا. وهكذا لو ترك الإنسان أكثر من واجب في الصلاة فإنه لا يسجد له إلا سجدتين تجبران جميع ما نقص. وفيه من الفوائد غير ما تقدم أن الجلوس للتشهد الأول واجب من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره، وهو دليل على أنه ليس بركن، إذ لو كان ركنا لأتى به، وفيه من الفوائد غير حديث ذي اليدين أن الإمام إذا ترك هذا الواجب وهو التشهد الأول فيجب على المأمومين أن يتبعوه، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ترك متابعته أقرهم على متابعته وتركهم للتشهد، وقد جاء ما يدل على انتباههم عند ابن خزيمة وغيره، فإنه قال فسبحوا به، يعني قالوا سبحان الله، فمضى حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن السلام وأن سجود السهو لا يفصل بينه وبين السلام بتشهد، بل يليه مباشرة لقوله فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، والصلاة ليس فيها أكثر من تشهدين، الصلاة الرباعية والثلاثية، واضح؟ ليس فيها أكثر من تشهدين، والله أعلم. نعم، سؤالك يا مجاهد عن المسألة تو، غلبة الظن أقصد بها من حيث الزيادة أنه رجح ماذا؟ غلبة الظن وهو زيادة ظنه من هذه المعنى، يعني الزيادة معنوية. الزيادة هنا حينما قلنا جعلناها بعد السلام لأنه رجح ما زاد عنده على الشك. الشك يقولون الشك هو تساوي الاحتمالين بلا مرجح، زين. أما غلبة الظن فهي الترجيح بين احتمالين أحدهما أكبر من الآخر. فلما رجح المعنى أو رجح ما غلب على ظنه فقد مال إلى ما زاد عنده هو. هذا وجه الزيادة هنا معنوية وليست حسية، واضح؟ واضح، بخلاف الزيادة الأولى التي تحدثنا عنها وهي زيادة محسوسة في الصلاة. يعني هو الآن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرى وغلب على ظنه أنه فعل كذا، غلب على ظنه أنه فعل كذا، ناسب أن يكون السلام بعد السلام لأنه بنى زيادته أو نقصه على غلبة ظنه. هذا المعنى، الله أعلم. فضل حتى وإن كان نقصي، حتى وإن كان نقص، لأنه بنى على غلبة الظن. لا بعد شوي. تفضل صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه،
بكسر الصاد،
ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين
خير
له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
نعم، هذا الباب وهو باب المرور بين المصلي أشار فيه إلى جملة من مسائل المتعلقة بسترة المصلي. وقبل أن ندخل بحديث أبي جهيم أشير إلى نقاط تتعلق بسترة المصلي. الأول في تعريفها، فإن السترة هي ما يستتر به غالبا، وغلب إطلاقها عند الفقهاء على ما يضعه المصلي بين يديه ليمنع من المرور بين يديه، أو أيضا ليحفظ صلاته من القطع، على خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. مسألة ثانية: لا خلاف بين العلماء في مشروعية السترة، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أو غير واجبة، والجمهور على أنها سنة، وبعض العلماء ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا أقرب الأقوال وأعدلها، أنه سنة مؤكدة لا بواجب وليس بأقل من ذلك. والمسألة الثالثة في حد السترة، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحم، وارتفاعها تقريبا ذراع، تقريبا بحد الذراع، فهذا هو حد السترة المشروع، وهو يقارب الآن من 30 إلى 35 سنتي في اليد المعتدلة، وهي تناسب أيضا طول العنزة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها في أسفاره. المسألة الرابعة بين يدي هذه الأحاديث أن الصلاة إلى السترة فيها فوائد، يعني فوائد الصلاة إلى السترة كثيرة. أولا امتثال السنة، ثانيا منع قطع الشيطان الذي يؤز بعض الناس، وهو القرين كما سيأتي في حديث أبي سعيد، وهو القرين الذي يؤز به بعض الناس لقطع ماذا؟ الصلاة على الناس. ومنها أيضا حفظ النظر، فإن الإنسان إذا صلى أعانته السترة أن يحفظ بصره لئلا يمتد وينشغل في صلاته. ومنها أيضا من فوائدها منع القطع فيما لو مر بين يديه ما تنقطع به الصلاة، وهي ثلاثة أشياء سيأتي الإشارة إليها بعد قليل في خلاف بين أهل العلم فيها، وهي المرأة والكلب الأسود والحمار. أما حديث الباب فهو حديث أبي جهيم بن الصمة، وأبو جهيم هذا اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري، ليس له في الصحيح إلا حديثان، هذا وحديث آخر في صحيح مسلم منسوخ، وهو أن الإنسان لا يرد السلام إلا بعد الوضوء، يعني لا يرد السلام إلا أن يكون على طهارة، ولكن هذا نسخ، وهو أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه إنسان فتيمم على جدار ثم رد عليه السلام. وهذا حديث نعم علقه الإمام مسلم في صحيحه، وأظنه الحديث المعلق الوحيد في صحيح مسلم الذي لم يوصل، الذي لم يوصل. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. لفظة من الإثم هذه لم ترد في الصحيحين البتة، وقد عاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على صاحب العمدة إقحام هذا اللفظ في متن الحديث، وسبحان من لا ينسى. الحافظ ابن حجر لما أورد هذا الحديث في بلوغ المرام أورد هذه اللفظة، نعم، وقع فيما عاب به صاحب العمدة. أي والله، وهذه عجيبة جدا. وبعض الشراح حاول أن يلتمس العذر لمن أدخلها، ويقولون إنه وقعت في رواية للكشميهني، وقال ابن حجر لم توجد في غيرها من الروايات، والكشميهني ليس بعالم وإنما هو راوية، فيقول يحتمل أنه أقحمها بناء على تبويب البخاري الذي قال فيه باب إثم المار بين يدي المصلي، فظن أنها سقطت أو شيء من هذا القبيل. وعلى كل حال لم تثبت في كل الروايات التي روي بها الصحيحان البخاري ومسلم. وقلت لكم إن الحافظ في شرحه للبخاري قال ومما انتقد على عبد الغني صاحب العمدة أنه ذكر هذا اللفظ في الكتاب، ثم هو وقع سبحان الله فيما ذكره في بلوغ المرام، سبحان من لا ينسى. يقول ماذا عليه، هذا هو اللفظ الصحيح، ماذا عليه، وحذف الجواب هنا جواب له كله من أجل التفخيم والتهويل، كما لو تقول إنسان والله لو تدري وش قال فلان، جاء أبوك فلو رأيت وجهه، بس ما تقول وش فيه ولا شيء، يكون هذا أبلغ مما ذكرت الجواب، ليس كذلك؟ هكذا، وهذا أسلوب عربي معروف. ثم أيضا جاء أسلوب آخر في التفخيم والتهويل هذا الأمر، لكان أن يقف 40، لكان أن يقف 40 ولم يحدد، كما في الرواية قال أبو النضر وهو سالم ابن أبي أمية تابعي ثقة قال لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وقد جاء تعيين هذا التمييز بأنه 40 خريفا في رواية عند البزار، ولكنها رواية شاذة. فحذف التمييز وهو 40 ما يدره يوم ولا 40 شهر ولا سنة أيضا للتهويل، أيضا للتهويل، خيرا له من أن يمر لكان أن يقف 40، خيرا له وخير لها وجهان، خير يمكن أن تكون خبر كان، ويمكن أن تنصب على أنها خبر كان، ويمكن أيضا توجيهها على أن تكون ناقصة كان فيكون خير، فيكون لا اسم لها، يعني يتعطل عملها. يقول خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا الحديث كما أشرت آنفا بوب عليه البخاري باب إثم المار بين يدي المصلي، وهذا صريح في تحريم المرور بين يديه، سواء هل يمكن أن نقول سواء كان بين يديه سترة أو لا؟ الجواب لا، لا يمكن، لا بد أن نقول إذا لم يكن بين يديه سترة، وإلا ما فائدة السترة؟ إذ المقصود بهذا الحديث المار بين يدي المصلي الذي ليس له سترة، أو بين يديه بين يديه وبين السترة. وهذا المرور قد يقال ما ضابطه؟ طيب أنا صليت في البرية ولم أتخذ سترة، ومر واحد من قدامي مسافة 20 متر 30 متر، فنقول هذا أصلا لغة لا يسمى مرورا حتى ندخله. إذن ما الضابط؟ الضابط هو اللغة، هو اللغة والعرف. فالمرور بين يدي الشخص هو ما كان قريبا منه، حتى 10 أمتار 5 أمتار لا تعتبر مرورا بين يدي الإنسان. فالمرد في هذا إلى العرف واللغة، فما كان مرورا بين يدي الشخص فإنه إيش؟ يدخل في هذا الوعيد. وهذا الحديث مما يدل على تأكد وضع السترة لأجل أن تكون عونا على تجنيب الناس الوقوع في هذا الإثم العظيم. ومن فوائد هذا الحديث أن ذكر الأربعين، أن ذكر الأربعين هنا خرج مخرج إيش؟ المبالغة، خرج مخرج المبالغة، وهذا جار على سنن العرب في كلامهم، فإنهم يعبرون بالأربعين ويعبرون بالسبعين ويعبرون بالمئة، ويعبرون بماذا؟ بالمئة. وهذا أحد توجيهات بعض الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أنس، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وحلق العانة إلى آخره كما مر معنا أن لا نترك أكثر من 40. بعضهم وجه بهذا. ثم الحديث فيه أيضا من الفوائد تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة ووقوف العبد بين يدي الله عز وجل، حيث رتب هذا الوعيد العظيم على من يمر بين يدي المصلي، فكأنه يقال له اتق الله ولا تشوش عليه صلاته ووقوفه بين يدي مولاه جل وعلا. وإذا كان هذا مطلوبا من الناس فهو من باب أولى أن يطلب من نفس المصلي أن يعتني بصلاته. فإذا كان أمر بالسترة ونهي عن أن تقطع صلاته، فعليه أيضا أن يقطع الواردات التي ما استطاع، يعني يقطع الواردات التي تشغله وتلهيه عن صلاته. فإن الإنسان منا أيها الأفاضل لو استشعر أنه واقف بين يدي الله عز وجل لاستحى أن ينصرف إيش بقلبه كثيرا. أما السهو الغالب الذي لا حيلة فيه أو الانشغال الذي لا حيلة فيه فالإنسان لا يؤاخذ، لكن المصيبة أن يغلب هذا علينا بحيث يكون الغالب على صلاتنا السهو والنسيان السرحان. ومما يحزن في هذا قصة هي طريفة مضحكة ولها صلة بسجود السهو أيضا، أن رجلا مرة صلى العصر فاختلف الجماعة، هل صلى 3 أم 4، وبينما هم يختلفون إذا برجل في آخر الصف يقول أبدا أنتم لم تصلوا إلى 3. قال ليش تجزم نحن مختلفون؟ قال أبدا أنا في العادة أحمل البضاعة من ميناء الدمام، ورجالي تاجر في الرياض، أحمل البضاعة من ميناء الدمام، فلا يسلم الإمام إلا وقد وضعتها في المستودعات في الرياض. هذه المرة ما زلنا عند دوار الخرج يقول
ما وصل
بقول له ركعة. الله المستعان. هي مضحكة ومحزنة بنفس الوقت، الله صلى يعني يعفو عنه وعن تقصيره. بقيت مسألة وهي هل يستثنى، هل تستثنى مكة من هذا الحديث أم لا؟ لأن هذا يشكل على بعض الناس، والمسألة طبعا فيها خلاف، والأظهر والله أعلم عموم الأحاديث وأنه لا فرق بين مكة ولا غيرها، عموم الأحاديث وأنه لا فرق بين مكة ولا غيرها. وقد بوب البخاري في أحد تبويباته لكن ليس على هذا الحديث باب السترة بمكة وغيرها، يشير بذلك إلى ترجيح القول أو الرد على القول الذي يفرق بين مكة وبين غيرها. والتفريق طبعا قول محفوظ عن السلف، لكن الأقرب والله أعلم هو العموم، بمعنى أن السترة متأكدة في كل وقت. فإن قلت ماذا نصنع بمن يعني يصلون في المطاف، هذا موجود كثير، نتحرج من أن نمر بين أيديهم، طيب ماذا نصنع أيام الزحام؟ فالجواب أن يقال أما من انتهك حرمة الطائفين فصلى في مكان الطواف فلا حرمة له، هو الذي اعتدى على حقه. والله تعالى يقول طهر بيتي ايش للطائفين، طهر بيتي للطائفين، فهذا هو المخطئ في الحقيقة، فلا حرمة له، يعني تمر من بين يديه ولا تبالي، بل ينبغي أن يزجر. ومما يشكر لأمير المنطقة أنه أصدر أمره بمنع الصلاة أثناء إيش في فترة رمضان مثلا ومواسم الحج في المطاف حتى لا يعرقل إيش حتى لا يعرقل المصلين. والعجيب أن بعض الطائفين يصلي، بعض المصلين يصلي في المطاف ويعني يضع يده كأنه عسكر لا يريد أحد يقطع صلاته. الأمر الثاني مما يستثنى في أوقات الزحام والمواسم مثل رمضان مثل الحج، والدليل على الاستثناء عمومات أدلة رفع الحرج. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله تعالى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، والله تعالى أعلم. نعم حديث بعده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان.
هذا الحديث له قصة رواها أبو صالح السمان كما في الصحيحين، وهي أن أبا سعيد رضي الله عنه صلى إلى جدار فأراد رجل شاب من بني أبي معيط أن يمر بين يديه فمنعه أبو سعيد، فعاد مرة أخرى فأراد أن يجتاز فدفعه أبو سعيد دفعة، فغضب هذا الشاب وذهب إلى مروان بن الحكم يشكو من أبا سعيد، فلما صلى أبو سعيد لحقه، واضح أنه إيش متكئ على بين، فقال له مروان ما حملك على ما فعلت بابن أخيك، لماذا دفعته هذا الدفع الشديد كأنه تأذى؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل. والمعنى بالمقاتلة هنا المدافعة، وليس المعنى سلاح بندق ولا سيف ولا خنجر، لا ليس هذا مقصودا، وإنما المقصود المقاتلة أي المدافعة، أي المدافعة. ويدل على هذا نزول آية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نزلت في العراق بالأيدي، وقع بين بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. جاءت رواية عند مسلم تبين من هذا الشيطان، قال فإن معه القرين، فإن معه القرين، وهذا يبين ما نوع الشيطان الذي مع هذا الإنسان، وهو القرين، وهو القرين. فهذه فائدة رواية مسلم الأخرى. وهذا الحديث فيه فوائد، أولها أن السترة ليست بواجبة. ما وجه الدلالة من الحديث؟ لا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أبي سعيد. إذا صلى أحد، إذا صلى أحدكم إذا شيء يستر من الناس فإن أبى، ومفهومه أنه إذا صلى لكن إلى شيء إلى غير سترة فإنه لا يدفع، فإنه لا يدفع، هذا مفهوم الحديث. ولكن قد يفهم أو قد يعني يؤمر الإنسان بالمدافعة من أدلة أخرى، وكحديث أبي جهيم السابق بحيث يحول بين الإنسان وبين الوقوع في الحرام، لأن بعض الناس قد يكون ساهي، قد يكون يعني سرحان، وقد فيمنعه من باب من باب نصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر هاك ظالما أو مظلوما، ومن باب صيانته عن الوقوع في الخطأ. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية السترة للمصلي. من أين تؤخذ؟ لا، من قوله إذا صلى إلى شيء يستر من الناس، يعني كون نقول مشروعة غير ما نقول واجبة، وفيه أيضا فائدة فيها خفاء، وهو أنه يشرع للإنسان أن يدنو منها، أن يدنو منها، لأنه كيف يمنع الناس أن يجتازوا إلا إذا كان قريبا منها. وأيضا لمعنى آخر فقهي، وهو أنه لا يحق للإنسان أن يأخذ مساحة أكثر من حاجته الشرعية. ومن فوائده أيضا تحريم المروء بين يدي المصلي وبين سترته، وهذا ليس فقط في حديث أبي جهيم بل في هذا الحديث. من أين؟ من أين أخذ التحريم يا شباب؟ تحريم المرور من هذا الحديث من أين نأخذه؟ ها؟ من وجهين: الأمر بالمدافعة، وهذا ليس بصريح لكن أصرح منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المار شيطانا، سمى المار شيطانا، قال فإنما هو شيطان. ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يتم دفع المار إلا بالقوة فليدفع، لكن بحيث لا يصل إلى الضرر. لكن لو قدر أن الدفع هذا حصل لواحد مريض قلب مثلا، مثلا، أو لواحد عنده ضعف في شيء من بدنه، ثم ترتب على هذا الدفع وفاة، فهل يضمن؟ الجواب: لا يضمن. قال العلماء قاعدة معروفة في باب الجنايات: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذا يدخل تحته أمثلة كثيرة، يعني لو جاء المحتسب وكسر آلة له المحرمة التي لا يباح استعمالها على أي وجه، وهذا قيد مهم حتى نخرج الدف الذي يجوز استعماله في بعض الأحوال للنساء، فإنه لا يضمن. لكن نعم، فإنه لا يضمن. وقل مثل هذا فيما لو صال الإنسان على أحد يريد قتله، فإن صلى الله عليه وسلم قال: فليقاتل. قال: فإن أراد قتلي قال: فاقتل. قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد. فكل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ومفهومه إذا كان الاعتداء غير مأذون به فإنه مضمون. ومن فوائد الحديث أيضا أن هذا الإذن إنما هو مرهون عند كثير من العلماء بما إذا وضع سترة بين يديه. واضح؟ الإذن اللي قبل قليل ترتب على المأذون فهو مضمون إذا كان بين يديه سترة، أما إذا لم يضع سترة فلا. وقد حكى النووي الاتفاق على هذا، وليس هناك اتفاق في الواقع، حكاه في شرح مسلم وحكى الخلاف في المجموع شرح المؤذن. سبحان الله، شوف العالم الواحد قد يهم في موضع ويصيب في موضع. فالمقصود أن أكثر العلماء شرطوا هذا بما إذا كان بين يدي الإنسان سترة، أما إذا ما كان بين يدي سترة فلا يشمل هذا الحديث. ومن الفوائد أيضا ونختم به أن مدافعة الصائل تكون بالأسهل فالأسهل، قال: فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإن أبى فليقاتل. ومجاهد يقول: أبا أذن بس نستأذنك بوحدة، وهي أن الإثم في المرور هنا إنما يقع إذا لم يكن، إذا كان للمأموم مندوحة، يعني طريق آخر غير هذا الطريق. أما إذا لم يكن له إلا هذا الطريق فيكون الإثم على المصلي، تنقلب المسألة. لماذا؟ لأنه اعتدى على حقوق الناس كما تقدم قبل قليل، سواء وقف في طريقه. يعني مثلا يا شباب، هنا في المسجد لو جاء واحد الآن وصلى أمام الباب الزجاجي هذا، خلاص، وكل ما مر أحد وقف، هل له حرمة؟ جواب: لا. نقول: أنت اعتديت، هذا ممر وليس مكان صلاة، فيكون الإثم عليه هو لأنه صلى في مكان ليس موضعا للصلاة. والله أعلم. نعم، تفضل يا صالح. حديث عبد الله بن عباس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
نعم، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم لا. وابن عباس رضي الله عنهما يحكي هذا والقصة في منى، يعني وقعت في حجة الوداع، وقعت في حجة الوداع، وقد كان يومها ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام، قارب الاحتلام، عمره قرابة يعني 13 على أشهر الأقوال. وهذا من ما أنعم الله به على ابن عباس أنه حوى علما عظيما وكثيرا وهو صغير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: أقبلت راكبا على حمار أتان. ولو قال على أتان لكفى، وهذا ورد في بعض الروايات، والأتان هي أنثى الحمار، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز ركوب الحمير وطهارة عرقها، وهذا مر معنا كثيرا. قال: وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. وهذا مما يدل على أن الراوي قد يذكر في حديثه ما يؤكد ضبطه لما روى، وفيه دلالة على صحة تحمل الصغير وإن أدى وهو كبير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، ومنى معروفة هي المشعر المعروف في مكة، إلى غير جدار، إلى غير جدار. انتبهوا لهذه اللفظة لأننا سنحتاجها بعد قليل في مسألة خلافية. قال: فمررت بين بعض الصف فنزلت، فكأنه مر بهذه الدابة أو بهذه الأتان من أجل أن يصل. تعرفون الناس كانوا كثرة كاثرة، فربما مر بهذه الأتان وهو صغير لأجل أن يصل إلى أقصى الصف أو شيء من هذا القبيل، فلما بلغ موضعه نزل وأرسل الأتان ترتع، يعني تأكل من حشيش وزرع الحرم. قال: ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، لم ينكر ذلك علي أحد. وهذا الحديث فيه فوائد فقهية واصطلاحية وتربوية، نبدأ بها واحدا واحدا. الأول ما بوب عليه المصنف، ما بوب عليه البخاري بقوله: باب سترة الإمام، أو باب سترة، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهذا التبويب الذي بوب عليه المصنف رحمه الله هو الصحيح، أنه إذا صلى الإمام سواء كان يستره شيء أو لا يستره شيء، فإن المأمومين لا تنقطع صلاتهم بمرور ما يقطع عادة، لأن العبرة بسترة من؟ الإمام، فالإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما جاء في الحديث المشهور في السنن. ومن فوائده أيضا صحة سماع الصغير، وبه أو عليه بوب البخاري فقال: باب متى يصح سماع الصغير. وفيه أيضا من الفوائد ما بوب عليه البخاري، وهو قوله: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. الشاهد منه أن حضور الصبيان للمجامع الكبار لا بأس به، وقد مر معنا حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة، أنا كانت طفلة وبنت، لكن كما قلنا بشرط أن لا يقع منهم تكرار في الأذى للمصلين، فإن وقع هذا فإنه ينهى عنه من جهة أخرى. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث دلالة على أن، نعم هذه قلنا قبل قليل، أن سترة لمن خلفه كذا، أي نعم، هذه بس يمكن نحتاج نوضحها، وأن نقول أن سترة الإمام سترة من خلفه، فلو مر ما يقطع عادة كالحمار أو الكلب الأسود، أو حتى لو مرت المرأة بالغة زين على القول بأنها تقطع، فإنها لا تقطع إذا كانت بين يدي الصفوف، لأن الإمام هنا سترته سترة من خلفه وهو ضامن. ومن الفوائد أيضا أن المأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام يستدل بها الشافعي، هذه يستدل بهذا الحديث الشافعي ومن وافقه على عدم وجوب السترة لقوله يصلي بالناس إلى غير جدار، يصلي بالناس إلى غير جدار. وأجاب الذين يقولون بمشروعية السترة مطلقا والذين يوجبونها أيضا بجوابين عن هذا الحديث. الجواب الأول بأن نفي الصلاة إلى الجدار لا يستلزم نفي الصلاة إلى سترة أخرى، فقد كان من عادته عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث أبي جحيفة في كتاب الطهارة أنه كان يصلي إلى عنزة في أسفاره، وفي حديث ابن عمر كان يركز العنزة بين يديه في أسفاره والناس يمرون من بين يديه يعني من وراء العنزة. وعلى فرض أنه لم يضع عنزة فلا يلزم من أن يكون مرور الناس بين يديه، فلا يلزم من أن يكون الناس يمرون بين يديه، إذ قد يكون المكان مهيأ بحيث لا يمر أحد، بحيث إيش لا يمر أحد، لا يمر أحد بين يديه عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية صلاة الجماعة في السفر، وجه الدلالة واضح، هؤلاء كانوا في ميناء كانوا مسافرين مع ذلك صلوا جماعة، خلافا لما يعني يفهمه بعض الناس خصوصا إذا كان منفردا، تجده يصلي بالشقة ولا بالاستراحة منفرد، أما إذا كان أكثر من شخص فإن الراجح أن هؤلاء جماعتهم معهم كما يقال، لكن واحد شخص لوحده هو مخاطب بالنداء ومأمورا أن يصلي جماعة ولو كان مسافرا. والدليل على هذا أولا عمومات الأدلة، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث وصاحبه لما أرادوا الرجوع من المدينة قال إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم وليؤذن لكم أحدكم، فأمرهم بالجماعة وهم مسافرون. فإذا كان الإنسان وحده فإنه يصلي جماعة ولو كانت الجماعة زوجته معه في البيت مثلا السفر أو أخته أو أمه مثلا، فإن الجماعة تتحقق من المرأة بالإجماع كما يقول ابن عبد البر وابن المنذر. لكن لو كان مسافر وحده فقط ما معه أحد، لا امرأة ولا رجل آخر ولا مميز، فإنه حينئذ يلزمه أن يجيب النداء في المسجد. لكن لو كان اثنين سواء رجل امرأة أو كذا فإنه له أن يترخص برخص السفر ولا تجب عليه الجماعة في المسجد في أصح قولي العلماء. ومن الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجلين في حديث الأسود ابن يزيد أظن أو ابن سريع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء وجد رجلين لم يصليا فقال ما حملكما على أن فعلتما ذلك؟ قال صلينا في رحالنا فلم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهما في الرحال، وإنما أنكر عليهما أنهم إذا حضر جماعة مسجد زين أن يترك الصلاة، قال فإذا حضرتما جماعة مسجد فصليا ولا تقول إنا لا نصلي لأننا قد صلينا، فأنكر عليهما هذا، وإلا الصلاة الثانية لهما نفل وليست بفريضة، فلم ينكر عليهما الصلاة في الرحال. ومن فوائد الحديث أيضا الأصولية أن الإقرار سنة، أن الإقرار سنة. وجهه يا مجاهد قول ابن عباس فلم ينكر ذلك علي أحد. ومن الفوائد أيضا جواز إرسال الدواب ترتع في الحرم، فمن الحرم لتأكل من رزق الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فيما اطلع أو فيما وقع، أن يعني نعبر عنه بعبارة أخرى أن الفعل إذا وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ولم ينكره أيضا فهو داخل في السنة الإقرارية في أصح قولي العلماء، لأن ابن عباس قال فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني لا من الصحابة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليشير بذلك إلى المسألة الشهيرة، وهي: هل المرأة تقطع الصلاة أم لا؟ والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في صحيحه بأكثر من تبويب، لكن الذي يهمنا هنا قوله: باب التطوع خلف المرأة. باب التطوع خلف المرأة. عائشة رضي الله عنها كان إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة الثابت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه صحيح مسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، كانت تغضب وتقول: شبهتمونا بالحمير والكلاب. وهي هنا حاشاها أن تعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توهم الناقل. طيب، ما الذي جعلها توهم الناقل؟ هذا الحديث. قالت: كيف يقول الرسول هذا؟ توهم، أكيد أنك واهم. كيف يقول الرسول هذا؟ هذا طبعا توجيه كلامها الآن. كيف يقول الرسول هذا وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزة كيف؟ ولكن هذا الاعتراض من عائشة رضي الله عنها مرجوح. ووجه الدلالة أو وجه كوني مرجوحا أن الصورة التي حكتها لا تسمى مرورا، بل المرور، وهذه نقطة يغفل عنها بعض الذين أيضا يمرون بين يدي المصلين، المرور لا يكون إلا من جهة اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، بحيث يستوعب بدن من المصلي. يعني لا افترض الآن أن سترتي هي هذه، أن جسمي هذا حده وعرضه، فلا يكون مرورا إلا أن أنتقل من هذه الجهة إلى هذه الجهة فقط. أما لو جاء شخص مثلا من هذه الجهة ثم ذهب يمين أو يسار، فهذا لا يعتبر قاطع، هذا لا يسمى مارا، واضح؟ ولهذا مثلا الذين يصلون إلى أطراف الجدران، هؤلاء لو مريت من أمام ثم خدت يمين أو يسار حسب فتحة الفراغ، فلا تسمى مارا بين يديه، ولا يلحقك الوعيد لا يتحقق إلا بالمرور، والمرور لا يكون إلا باستيعاب بدن المصلي قبله وبعده، واضح؟ طيب، كيف يوجه حديث عائشة؟ عائشة رضي الله عنها لم تكن مارة، وإنما كانت مضطجعة. قالت: ورجلاي في قبلته. فلا تعارض بين حديث عائشة ولا بين حديث أبي ذر. ومع هذا فإن جمعا من العلماء جعل حديث عائشة ناسخا لحديث من؟ لحديث أبي ذر. وتوقف الإمام أحمد في القطع، في رواية عنه يعني، توقف في القطع بصلاة المرأة بمرور المرأة لهذا الحديث، قال: في نفسي شيء من القطع بالمرأة، وفي نفسي شيء من القطع بالحمار، لحديث ابن عباس في إحدى روايتين عنه. أما الكلب الأسود فلا إشكال فيه، البهيم الذي ليس فيه شيء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان كما في رواية مسلم. هنا عائشة رضي الله عنها تقول: إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وهذا دليل على صغر غرفته عليه الصلاة والسلام وبيته. من منا اليوم من لا يوجد في بيته غرفة لو نامت فيها زوجته بالطول ما استطاع أن يصلي إلا بغمز القدمين؟ قليل، الله المستعان. بيوتنا بالنسبة إلى بيوت عليه الصلاة والسلام قصور فارهة، لا يسكنها إلا الملوك في ذلك الوقت، وهذا فيه سلوى لكل من مسه الفقر، ولكل من ضاقت عليه الدنيا، ولكل من يعني يرى الدنيا قد فتح الله على أناس قد يكونوا كفرة وفجرة، فيقال هذا رسولك عليه الصلاة والسلام وهذا بيته، لا يجد مكانا يستسع له ولزوجته هو يصلي وهي نائمة. وقد حاول أو حزر عدد من المعاصرين مساحة الغرفة فإذا هي تقارب من 3 في 4 إلى 3 في 5، لا تزيد عن ذلك. هذه غرف، إذا قيل بيت عائشة هذا بيت عائشة، وأمامه أشبه ما يكون بالحوش الصغير فقط الذي يفضي الحوش بعده يفضي إلى الشارع أو إلى المسجد الذي كانت ترجل فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني في ملحظ، وهو أنه لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لوسع الله عز وجل الدنيا على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن ليست بشيء. ولما طالبنه أزواجه عليه السلام بعد أن يعني فتح الله عليه بعض الفتوح، طالبنه بشيء من التوسع في النفقة كعادة نساء الأكابر، أنزل الله عز وجل عليهن آية التخيير، وهجرهن شهرا يسألنه النفقة وهجرهن شهرا. فكان القرآن في هذا واضحا: يا أيها النبي قل لأزواجك كنتن تردن حياة الدنيا زينتها تعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا رضوان الله عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترنا الله والدار الآخرة. قالت عائشة رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وقالت هذه الجملة رضي الله عنها، قالت لتعتذر، ها، لتعتذر عن صنيع. كيف اضطرت النبي عليه الصلاة والسلام أن يغمزها؟ قالت: لأن الرسول، كانت تقول الرسول لماذا يغمزني؟ لأنه لا يرى شيئا، ظلام دامس، ما في مصباح ولا شيء. تصور بيت محمد عليه الصلاة والسلام ما في مصباح، ما في مصباح. يعني لو كان أحد يمتلئ بيته أنوارا مصابيح محسوسة لكان بيته محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كما ذكرت قبل قليل هكذا هي الدنيا، ليس لها وزن عند الله عز وجل ولا عند رسوله عليه الصلاة والسلام. أخذ منها قدر البلغة ثم مضى صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو أمي ونفسي وما أملك. وفي هذا الحديث أيضا، نعم، قبل أن ننتقل إلى بعض الفوائد، أشير إلى يعني الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، في مسألة قطع الصلاة. فقد أشرت آنفا إلى حديث أبي ذر عند مسلم يقطع الصلاة إلى آخره، وهذا الحديث أخذ به الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه واحتج به، يعني حديث أبي ذر يقطع الصلاة إذا مر بين يدي الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب بعض، بل جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم القطع بهذه الثلاث كلها، محتجين بأدلة، منها حديث ابن عباس السابق، منها حديث ابن عباس السابق وقد تم الجواب عنه، ومنها حديث عائشة الذي معنا وقد أجبنا عنه، ومن أدلتهم حديث لا يقطع الصلاة شيء، نسيت الآن من الراوي، لا يقطع الصلاة شيء. وقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث أبي ذر، ناسخ لحديث من؟ لحديث أبي ذر رضي الله عنه. والصواب أن الحديث محكم غير منسوخ، وأن الصلاة تنقطع بمرور هذه الأشياء الثلاثة: أما حديث ابن عباس فقد أجبنا عنه، وأن ابن عباس مر بين يدي الصف ولم يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عائشة فإنها لم تمر أصلا، وإنما كانت معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم. فبقي الكلب الأسود لم يدخله تخصيص. وأما حديث لا يقطع الصلاة شيء، فالصواب أنه ليس بمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه البخاري بقوله باب ما يجوز من العمل في الصلاة، يعني أن الإنسان إذا احتاج إلى الحركة في الصلاة فلا بأس بدليل غمزه. وفي هذا الحديث دلالة على أن مس المرأة في الصلاة بغير شهوة لا ينقض الصلاة ولا الوضوء. وبهذا بوب النسائي رحمه الله في سننه فقال باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. طيب إن قلت أنت من أين أتيت بقيد من غير شهوة؟ والجواب من الأدلة الأخرى، لأنه لو مسها بشهوة لكان هذا مظنة خروج إيش؟ المدي، فانتقضت إيش؟ انتقض وضوءه وانتقضت صلاته. ومن الفوائد أيضا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من شظف العيش على النحو الذي ذكرناه قبل قليل. ومن فوائده يعني حديث الباب الذي معنا أن حكاية الإنسان لما كان عليه من الحال الشديدة لا يكون ليس داخلا في التشكي ولا داخلا في الرياء أيضا، فإن عائشة ذكرت ما ذكرت لتبين عذرها وعذر النبي عليه الصلاة والسلام في حركة. فهي تقول لو كان هناك مصباح لقبضت رجلي إذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام، وأرادت أن تبين عذره عليه الصلاة والسلام في الحركة. وفي هذا الحديث دلالة على ضعف قول من يقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الشافعي، وضعف قول من يقول إن الصلاة تبطل بثلاث حركات بل الصواب أن هذا مقيد بما تقدم تفصيله في أحاديث سابقة. نتوقف إن شاء الله نتوقف الآن عند قوله باب جامع، وموعدنا يوم غد إن شاء الله، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.